الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
طابت أوقاتكم، براك من بكركي. لا أعلم ما ستكون النهاية، وعلى الحكومة أن تقرر، وإلا لن يأتي أحد لمساعدتكم. جعجع في كليمونسو يلتقي جنبلاط. العربية، حزب الله يقول إنه لن يسلم السلاح حتى لو انسحبت إسرائيل، وجاهز إذا أرادت الدولة التصادم. مجلس النواب يرفع الحصانة عن بوشيكيان وعيسى الخوري، لا تراجع عن بناء إدارة خاضعة لمساءلة القانون. عون يلتقي ملك البحرين، لبنان يحتاج لاستثمارات مبنية على الثقة المتبادلة. سلام، لبنان على مفترق طرق حساس، والحكومة تعمل ما بوسعها. بخاري شارك في اجتماع روحي في طرابلس والتقى ميقاتي. موفد فرنسي لكنعان، ملتزمون مؤتمر دعم لبنان وقانون استرداد الودائع. التفاصيل مع ريتا الهندي ورندا عاصي بوداغر. في اليوم الأخير من زيارة الموفد الرئاسي الأمريكي توم براك إلى لبنان، بقيت المواقف من موضوع حصرية السلاح وبسط سيادة الدولة على حالها. براك دعا من بكركي التي زارها طلبا للنصح الحكومة باتخاذ الخيارات الملائمة لتخطي المشاكل القائمة والتعهد بالعودة ومواصلة العمل للوصول إلى الاستقرار، مع إقراره بأن الأمور معقدة وأنه لا يعلم ماذا ستكون النتيجة. حزب الله، ونقلا عن معلومات صحفية، أبلغ الرئيس نبيه بري بأنه لن يسلم سلاحه حتى في حال انسحاب إسرائيل، وأنه جاهز للاصطدام بالدولة إذا أرادت. القوى السياسية بأغلبيتها تطالب الحكومة بحزم أمرها وتحديد جلسة لطرح جدول زمني بمهل وتواريخ لحصر السلاح بيدها وفقا للقوانين والدستور والاتفاقات الدولية. الدولة من جهتها وبحسب المصادر الصحفية غاضبة من موقف حزب الله، وهي بحسب الورقة التي قدمتها لبراك تصر على مبدأ حصر السلاح وتطالب بضمانات أمريكية من إسرائيل بالانسحاب قبل البحث بموضوع السلاح، على الرغم من تبلغها من براك بعدم إمكانية الطلب من تل أبيب الالتزام بشيء. ومع مغادرة براك لبنان، يحط رئيس الحكومة نواف سلام في باريس غدا للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبحث في مواضيع الأمن والإصلاحات واتفاق وقف النار وانسحاب إسرائيل إلى موضوع التجديد لليونيفيل. وقبل الدخول في التفاصيل، نشير إلى وصول رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إلى دارة النائب السابق وليد جنبلاط في كليمونسو، يرافقه النائب ملحم رييشي وبحضور النائب وائل أبو فعور.
لا أعلم ماذا ستكون النهاية، خلاصة زيارة براك بكركي. عبد متى والتفاصيل.
لا أعلم ما ستكون عليه النهاية، بهذه الكلمات رد المبعوث الأمريكي توم براك على البطريرك الماروني الكاردينال مبشرة بطرس الراعي الذي بادره لدى استقباله له في الصرح البطريركي بالقول إن اللبنانيين ينتظرون ما ستكون عليه نتائج مهمتكم. الموفد الأمريكي ترافقها السفيرة ليزا جونسون، وبعد لقاء مع سيد بكرك استمر قرابة الساعة في حضور المطران بيتر كرم، جدد التأكيد على ضرورة سحب سلاح كل الميليشيات في لبنان، مذكرا بأن حصرية السلاح نص عليها القانون ويجب تطبيقها، لافتا في الوقت عينه إلى أن هناك مشاكل تمنع التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. براك رأى أنه على الحكومة أن تقرر ما يجب القيام به في هذا الخصوص لوقف الاعتداءات، داعيا للتحلي بالصبر ليستمر الحوار دون خسائر، ووضع الكرة في مرمى اللبنانيين الذين عليهم تحقيق الانتصار لكي تقوم أمريكا والخليج ودول الجوار بمساعدة لبنان على المستويات كافة. وردا على السؤال، أعلن الموفد الأمريكي أنه سيعود إلى لبنان كلما تطلبت الحاجة إلى ذلك، واصفا الأمور بالمعقدة بالنسبة للقادة اللبنانيين. براك الذي لفت إلى أنه يتفهم الصعوبات أشار في الوقت عينه إلى أن الجميع يحاول كل ما بوسعه لتسوية الأمور في لبنان، لافتا إلى أن الرئيس بري يقوم ما بوسعه رغم تعقيد الأمور. ومن على منبر بكركي توجه براك إلى المسؤولين اللبنانيين بالقول: إن لم تتوصلوا إلى استقرار فلن يأتي أحد لنجدتكم. من الصرح البطريركي في بكركي كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
نقلت قناة العربية عن مصادر أن حزب الله لن يسلم السلاح حتى لو انسحبت إسرائيل، وأن الجناح العسكري للحزب أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لن يسلم السلاح وأنه لن يستمر في أي قرار حتى لو تعهد به أي أحد. المصادر أكدت أن حزب الله جاهز إذا أرادت الدولة اللبنانية التصادم، وأنه أكد لبري أنه غير مهتم بمؤتمر اقتصادي أو أعمار. وتحدث المصدر عن غضب داخل الدولة اللبنانية تجاه إصرار الحزب على إضاعة الفرصة وعن توجه داخل الرئاسة والحكومة في لبنان بالمضي في التعهد بحصر السلاح.
ولفت إلى أنه في حزب الله لا أحد قادر على اتخاذ قرار تسليم السلاح، وأشار المصدر لقناة العربية إلى أن بري أبلغ المبعوث الأمريكي توم براك أنه لا يمكنه الوعد بنزع السلاح في شمال الليطاني.
في ساحة النجم تتواصل الجلسة التشريعية العامة التي رفعت الحصانة عن الوزير بوشكيان. التفاصيل مباشرة مع مندوبتنا هنادي سمرة. تفضلي هنادي.
نعم، في الواقع يعني جلسة ساخنة في مجلس النواب اليوم بدأت بموضوع رفع الحصانة عن الوزير السابق للصناعة النائب الحالي جورج بوشكيان، طبعا بعد جدل نيابي حول مبدأ الإحالة إلى المجلس العدلي من عدمه، بالإضافة إلى بعض النواب سألوا عن مصير المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وثم تلي كتاب وزارة العدل التي تقدمت من خلال بطلب رفع الحصانة لملاحقة بوشكيان، وأيضا تلي تقرير اللجنة المشتركة لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل التي توصلت إلى طلب رفع الحصانة، لأن الطلب معزز بالمستندات البعيدة عن الغايات السياسية والحزبية. وعلى هذا الأساس طرح الرئيس بري أمر على التصويت، وقال الكلمة الفصل للهيئة العامة ونحتاج إلى 65 صوتا. بالمنادات تم التصويت بأكثرية 99 صوتا موافق مع رفع الحصانة، اعتراض النائب سجيع عطيه وامتناع النائب جميل السيد لأنه عضو في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. طبعا كل الكتل النيابية بدون استثناء صوتت لصالح رفع الحصانة مع التغييرين والمستقلين. وانتقل النقاش إلى موضوع وزارة الاتصالات بعد الإخبار الذي كان يعني أعلن عنه النائب جهاد الصمد وتقدم به وزير العدل آنذاك البر سرحان منذ سنتين، بالوزراء الأولى صحناوي بطرس حارب وجمال الجراح. تقدم أولا بدفوعها النائب بطرس حارب مؤكدا أنه حزين أن يقف اليوم في هذه القاعة التي تشهد على تاريخه، وهو فخور لأنه لم يخالف القانون ولم يهدر مالا، وتمنى أن لا يحال ملفه إلى المجلس الأعلى أو لجنة تحقيق برلمانية لأنه بريء. أيضا كان للنائب الأولى صحناوي مطالعة شدد خلالها على أنه مستعد رغم أنه نائب واليوم في يعني جلسة أو دورة انعقاد لا يحق لهم رفع الحصانة، قال أنا موافق بإسقاط الحصانة عن نفسي لأنه ما عندي شيء خبيه. وتحدثت أيضا المحامي نعوم فرح باسمه مقدما مطالعة مطالبا ببراءته. أما النائب جمال أو الوزير السابق جمال الجراح الصباح. أيضا تحدث عن إنجازات في وزارة الاتصالات وأشار إلى أنه لم يهدر المال العام. وفي هذا المجال حصل التصويت المطلق، يعني أكد الرئيس بري أنه بالمبدأ سيصوت على لجنة تحقيق برلمانية، وهنا حصل هرج ومرج لأن البعض طالب بفصل الملفات الوزراء السابقين ثلاثة، والبعض يعني طالب بدمجهم حسب مذكرة الاتهام، وثم أعلن بر التصويت. طبعا هذا الأمر يعني نال 88 مع مبدأ تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من كل الكتل النيابية باستثناء الكتائب، ويعني 9 نواب الكتائب ملحم خلف وفراس حمدان، وامتناع النائب أسامة سعد وجميل السيد طبعا لأنهم أعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. أما الآن فيتم التصويت ولكن بعيدا من الإعلام، يعني كانت الجلسة تبث وقاعها مباشرة على الهواء، الآن أوقف البث للتصويت على تشكيل اللجنة التي ستقوم بمهمة التحقيق البرلمانية، علما أن هذا الموضوع لا يعني الاتهام. وأما اللجنة لاحقا إما تدخل إلى كل الإدارات والوزارات وكل يعني يحق لها ذلك، أو يعتبر أن الملف هو خاضع للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. يعني هذه بشكل بانوراما سريعة على أجواء الجلسة، علما أن الجلسة كانت تقطع أكثر من مرة مع انقطاع الكهرباء.
شكرا لك هنادي. عون يلتقي اليوم ملك البحرين، التفاصيل مباشرة مع زميلة مرسال كرم العيلي. تفضلي مرسال.
نعم رندا، لقاء قمة انعقد في البحرين بين رئيس الجمهورية جوزيف عون والملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة عند الساعة 12:30 ظهرا، وتركزت المحادثات على العلاقات الثنائية وسبل تفعيلها وتطويرها، كما تناولت المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأبرزها كما كان حددها الرئيس عون يوم أمس إعادة فتح سفارة البحرين في لبنان، تسهيل سمات دخول اللبنانيين إلى البحرين، إعادة تسيير طيران الخليج، وتفعيل العلاقات الاقتصادية والزراعية وغيرها من المواضيع. وتطرق البحث إلى التحديات التي يواجهها لبنان وعدد من الدول العربية وضرورة العمل على إعادة الاستقرار إليها. وكان رئيس الجمهورية زار مقر مجلس التنمية الاقتصادية وأكد أن لبنان لا يطلب مساعدة ظرفية، بل يسعى إلى شراكات مستدامة مع أشقائه مبنية على تبادل المصالح وثقة المتبادلة وإيمان مشترك بأن تعافيه واستقراره يصبان في مصلحة المنطقة بأسرها. وشدد الرئيس عون على أن لبنان يرى في البحرين شريكا صادقا يمكن أن نؤسس معه لمرحلة جديدة من التعاون الفعلي على المستوى الحكومي والقطاع الخاص. واستمع رئيس الجمهورية إلى شرح قدمه وزير المالية البحريني عن المراحل التي قطعها القطاع الاقتصادي في البلاد والخطوات التي اتخذتها الحكومة لتأمين النمو والتهيئة للاستثمار وبناء المشاريع وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي وتنمية القطاعات وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. هذا كل شيء رمض حتى الساعة.
شكرا مرسل.
أكد وزير الصناعة جعيس الخوري في بيان أنه انطلاقا من مسؤوليات الدستورية والأخلاقية في حماية المال العام وتجاه المواطنين ومن أجل ضمان نزاهة العمل الإداري داخل وزارة الصناعة، كنت قد أحلت منذ أشهر عددا من الملفات التي تتضمن شبهات فساد تطال موظفين في الوزارة، كذلك أشخاص من خارج الوزارة والوزير السابق النائب جورج بوشيكيان إلى النيابة العامة المختصة، تمهيدا لوضعها في عهدة القضاء الجهة المخولة وحدها للبت بصحة هذه الشبهات من عدمها. وقال بعد أن صوت مجلس النواب اليوم على رفع الحصانة النيابية عن النائب بوشيكيان، أؤكد أن تصويت المجلس على رفع الحصانة هو خطوة أساسية في مسار ترسيخ العدالة ويعكس إرادة واضحة في إتاحة المجال أمام القضاء ليقوم بعمله بحرية واستقلالية، وأن القضاء اللبناني هو المرجع الوحيد للفصل في هذه القضايا بناء على أن لا أحد فوق المساءلة. ورأى عيسى الخوري أن رفع الحصانات متى طلب هو واجب دستوري وأخلاقي يكرس مبدأ المساواة بين المواطنين ويمهد لمسار الإصلاح ويعيد الثقة بدولة القانون. لذلك وزارة الصناعة وضعت وستضع كل ما في حوزتها من مستندات وملفات بتصرف القضاء، وستتعاون معه دعما لتحقيق العدالة، واعتبر هذه القضية دفاعا عن المؤسسات ومقدرات الدولة. في الختام قال وزير الصناعة: أؤيد مبدأ المحاسبة وألا تراجع عن معركة بناء إدارة نزيهة عادلة وخاضعة لمساءلة القانون.
وقع رئيس الحكومة نواف سلام مرسوم أعطاء منحة مالية للعسكريين العاملين في الخدمة والمتقاعدين عن شهر تموز، وأحاله إلى رئاسة الجمهورية للتوقيع. وفي السرايا عرض رئيس الحكومة اليوم للتطورات مع وزير المهاجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادي. هذا ويتوجه سلام إلى باريس غدا، حيث يستقبله ظهرا في قصر الإليزي الرئيس إيمانويل ماكرون في زيارته الرسمية الأولى للعاصمة الفرنسية.
ومساء أمس استقبل سلام مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، يرافقه مفتو المناطق اللبنانية ورئيس المحاكم الشرعية وأمين فتوى بيروت وطرابلس. وتم التأكيد على أهمية العلاقة الوثيقة والعميقة بين دار الفتوى ورئاسة مجلس الوزراء بما يخدم المصلحة الدينية والوطنية والمسؤوليات الجسام التي تناط بهما، خصوصا أن لبنان يمر في مرحلة صعبة وحساسة ودقيقة للغاية. وأعرب المجتمعون عن قلقهم مما يحدث من مشاكل بين أبناء الوطن الواحد في سوريا ومن فتن طائفية ومذهبية. وطلب دريان ومن معه بأن تكون قضية الموقوفين الإسلاميين من أولويات الحكومة في الإسراع بالمحاكمات من دون أي تلكؤ أو تأخير.
وشدد سلام على أن حكومته تعمل ما بوسعها لإخراج لبنان من محنته، وهذا يحتاج إلى وقت لمعالجة كل القضايا الشائكة، وقد أنجزنا العديد منها، ومجلس الوزراء يشترح الحلول للأزمات منذ نيله ثقة المجلس النيابي، وأطلق ورشة كبرى لتفعيل العمل في الوزارات لخدمة الناس، وأكد أن الحكومة تقوم بمكافحة الفساد وبتنفيذ الإصلاحات رويدا رويدا وبمتابعة مسؤولة وحكيمة. وقال: لبنان على مفترق طرق خطير وحساس، ولا ينبغي إلا أن نكون حذرين وواعين ومتأهبين لإزالة كل العوائق التي تعترضه، والحكومة تقدم كل التسهيلات المطلوبة والممكنة لإخراجه من أزماته المتراكمة، ومنها قضية الموقفين سواء كانوا إسلاميين أو غير إسلاميين، التي هي قيد المعالجة والمتابعة لتطبيق العدالة. أضاف: ما يهمنا في النهاية هو الوضع اللبناني ووحدة اللبنانيين والحفاظ على سلامة لبنان أرضا وشعبا ومؤسسات، وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها من دون استثناء أو تمييز بقواها الذاتية حصرا. ونعد اللبنانيين أن الحكومة ستبقى على عهدها في تنفيذ كل ما جاء في بيانها الوزاري بكل إصرار وتصميم. قبل المتابعة ننتقل إلى جديد من الزميلة هنادي سمرة. تفضلي هنادي.
نعم، في الواقع رندا، يعني حتى الآن تحتاج لجنة التحقيق البرلمانية إلى 3 نواب أصيلين و3 رادفين. بالتزكية فاز بالنواب الرادفين فريد بستاني، ياسين ياسين وبلال عبد الله، ويجري الآن التصويت للأعضاء الأصيلين. هم الياس بوصعب، غدا أيوب، بولا يعقوبيان، سيزار أبي خليل، وإبراهيم الموسوي، سيتم انتقاء 3 نواب منهم في هذه الأثناء. هذا كل شيء. عودة إليك رندا.
شكرا هنادي.
استقبل الرئيس نجيب ميقاتي سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في دارته في طرابلس. ميقاتي قال بعد اللقاء: تحدثنا عن العديد من الشؤون الطرابلسية، فيما كان الموضوع الأبرز الأوضاع الراهنة في لبنان، وشددوا على أولوية التعاون بين اللبنانيين جميعا لمعالجة الملفات المطروحة والإفادة من الزخم العربي والدولي الداعم لإيجاد حلول للمشكلات المطروحة.
إلى ذلك زار دار الفتوى في طرابلس السفير السعودي، وكان في استقباله مفتي طرابلس والشمال وأمين الفتوى، وعقد اجتماع روحي بمشاركة بخاري، انضم إليه المطرانان إدوار ظاهر وفريم كرييكوس ورئيس المجلس الإسلامي العلوي وممثل المطران يوسف السويف وممثل عن الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية وممثل عن المحكمة الجعفرية.
توغلت قوة مشاة إسرائيلية قوامها نحو 20 جنديا فجر اليوم من محيط بلدة العباسية الحدودية في اتجاه منطقة ريحانة بري في سهل الماري قضاء مرجعيون، وفتشت بعض المنازل المأهولة والمهجورة واستجوبت عددا من السكان اللبنانيين والعمال السوريين قبل أن تنسحب مصطحبة معها عاملين سوريين تركتهما لاحقا قرب الحدود.
واعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن توغل العدو الإسرائيلي في البلدة الحدودية في منطقة العباسية الحدودية وصولا إلى المنازل المأهولة هو تأكيد جديد أن الإسرائيلي لا ينصاع لقرارات وغير آبه لوساطات، ومستمر في عدوانه مستبيحا السيادة الوطنية على مرأى من المنظمة الدولية ممثلة بقوات اليونيفيل، وتبقى مسؤولية اللبنانيين مسؤولين وقوى سياسية التعاطي في هذه المرحلة مع الملفات الأساسية وخصوصا العدوانية الإسرائيلية وفق مقتضيات المصلحة الوطنية.
واليوم حلقت مسيرة إسرائيلية فوق بيروت والضاحية الجنوبية، ومنذ الصباح الباكر حلقت مسيرة إسرائيلية فوق البابلي اللوبي السكسكي وأنصري على علو منخفض. التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في مجلس النواب الموفد الرئاسي الفرنسي الشخصي للرئيس إيمانويل ماكرون جاك دولاجوجي. يرافقه المستشار لشؤون الاقتصادية في سفارة الفرنسية في بيروت إيغو برويل. وقد تركز الاجتماع على الإصلاح المالي عموما والتشريعات الإصلاحية خصوصا، وقد عبر الموفد الرئاسي عن التقدير والنظرة الإيجابية من الحكومة الفرنسية والمجتمع الدولي في شأن التقدم الذي حصل على صعيد قانون إصلاح المصارف وأقراره في فرعية المال والموازنة، والذي بات يشكل مع قانون السرية المصرفية والقانون المنتظر للانتظام المالي واسترداد الودائع السلة المطلوبة لإطلاق عملية التعافي، كما المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي تحضره فرنسا والمرتقب عقده بين الخريف المقبل وقبل نهاية العام.
في معراب استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وفدا من المجلس البلدي المنتخب لبلدة ظهر المغارة الشوف، ضم إلي داغر رئيسا لمدة سنتين من ولاية المجلس، وطانيوس داغر رئيسا للسنوات الأربع الأخيرة، نائب الرئيس جوزيف عيد، نائب رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي طلعت داغر، المختار عبد داغر، ورئيس مركز القوات في البلدة زياد داغر، وكهن الرعية نعم طلا داغر في حضور منسق منطقة الشوف جوزيف تابت. كما التقى الدكتور جعجع وفدا من بلدية لبوارك سروان الفتوح، ضم الرئيس طانيوس العتي ونائبه جوزيف درغام والمختارين جوزيف بويري وجان أبي رعد، ورئيس مركز القوات في البلدة برنار بويري ونائبه إلي عبد الساتر في حضور منسق سروان الفتوح نهرة بعيني.
والتقى رئيس القوات وفدا من المجلس الجديد لبلدية عشقوت كسروان، ضم الرئيس أنطوان الشدياق ونائبه سامي أبي رزق، المخاتير بيير حنا أبي رزق، جورج مسعد وشرب الفهد، رئيس مركز القوات في البلدة أديب فهد، ومسؤول مكتب الانتخابات في كسروان ميشيل خويري في حضور منسق سروان الفتوح نهرة بعيني. كما استقبل جعجع المجلس البلدي لبلدة فريا كسروان برئاسة رشيد يوسف خليل، والمخاتير الياس الطيش، جري السلامة، ملحم عائئة، ورئيسة مركز القوات في البلدة ريما عبد الله في حضور عضو الهيئة العامة بيير بعيني ومنسق سروان الفتوح نهرة بعيني.
الرابع من آب، خمس سنوات وجع والمسيرة مستمرة. ريشار حرفوش.
تحت شعار خمس سنوات متابعة من دون ملل، عقد أهالي ضحايا وشهداء الرابع من آب مؤتمرا صحفيا في نادي الصحافة للإعلان والدعوة لمسيرة الرابع من آب المأساوية والاعتراضية. وخلال المؤتمر اعتبرت المحامية سيسير روكوز شقيقة الضحية جوزيف روكوز أن الكل مدعو للمشاركة معنا هذه السنة.
أربعة آب مش ورانا، خمس سنين مرت على ما وصف بأكبر تفجير غير نووي بالتاريخ. ما في موقوف واحد، قرار اتهامي ما في، كل اللي تسببوا بالتفجير عم بيضحكوا، هن خارج السجن والضحايا بعد لهلأ ما وصلن ولا أي حق من حقوقن. حلو نحتفل ونقول قومي يا بيروت، لكن الاحتفالات ببيروت وعلى الرغم من أهميتها للمواطنين والبلد بقابلها واجب، واجب محاسبة من دمرها وقتل مواطنينا وجرح الألاف بأربع آب. لنخرج من المبدأ السائد عند السياسيين والأمنيين وغيرهم من أصحاب النفوذ بعدم المحاسبة وعفى الله عن ما مضى.
أما ألين عطا ففصلت برنامج هذا اليوم الأليم.
بكاتدرائية مارجيريوس بوسط بيروت برعاية غبطة البترك وسيادة مطران بيروت، هالصلاة والقداس هي بتضم كل الطوائف والأديان وهي لكل الضحايا، لأنه الانفجار ما فرق بين طائفة وطائفة. أما بالنسبة لتحرك 4 آب ببلش الساعة 4 بعد الظهر، عنا نقطتين انطلاق لوجستيا لحتى نسهل على كل العالم يلي بدها تشارك. نقطة الأولى من فوج إطفاء بيروت، نقطة الانطلاق الثانية من ساحة الشهداء، اثنيناتهم بينطلقوا الساعة 4 ومنتلاقى بمسيرة واحدة قدام تمثال المخترب وإهراءات بيروت.
من نادي الصحافة في الشيفرولي، ريشار حرفوش، لبنان الحر.
كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر إكس: يجب أن نبقى واعين للاستهداف، وآلية تعييناتهم ظهرت على أنها اقتلاع للتيار، لكن نحن متجذرون في الإدارة ولبنان كما في هذه الأرض، ومهما أتت عواصف لا تقتلعنا، والخفيف بس بهر، بحسب تعبير باسيل.
رئيس حزب الاتحاد السورياني العالمي إبراهيم مراد اعتبر أن ما كشفته التقارير الإعلامية حول تمسك ميليشيا حزب الله بسلاحها ورفضها لأي مسار يعيد الشرعية إلى الدولة هو بمثابة تهديد مباشر للنظام ومصير الكيان اللبناني برمته، ولفت إلى أن حزب الله لم يكن يوما جزءا من مشروع بناء الدولة، بل هو رأس حربة في مشروع هتمها.
عمم المجلس الدستوري نص قرار تعديل الفقرة دال من المادة 10 من القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 الإيجارات غير السكنية المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية تاريخ 12/6/2025، ورد سائر الأسباب المثارة في مراجعة الطعن بالقرار نفسه.
أعلنت المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ موافقتها على اعتماد مدينة زحلي كمدينة عالمية للنبيذ بدءا من نيسان 2025، تقديرا لدورها التاريخي والثقافي والزراعي في احتضان زراعة الكرمة وصناعة النبيذ.
رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع كتب عبر إكس: كما رفعت زحلي دائما كأس البطولة والعنفوان، ترفع اليوم كأس النجاح والتفوق كمدينة عالمية للنبيذ، وترفع لها كأس التحية والتهنئة لتبقى قلعة الكرامة وعاصمة الكرمة والنبيذ وعروس البقاع ولبنان.
الأخبار الإقليمية والدولية مع جورج الهاني.
أجازت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتعديل قانون قيصر بدلاً من إلغائه تحت عنوان قانون محاسبة العقوبات على سوريا. وينص مشروع القانون على تمديد فترة الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى 2 كاملين، ويقضي بإنهاء العمل بقانون قيصر بالكامل إذا ما تأكدت الإدارة الأمريكية من امتثال الحكومة السورية للشروط المحددة خلال هاتين السنتين. بالتزامن مع دخول مرتقب لقافلة مساعدات إلى السويداء اليوم، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا أن إجلاء المدنيين من المدينة مؤقت، مشدداً على عودة العائلات إلى أحيائها ومنازلها بمجرد استتباب الأمن في المحافظة. وقال إن الحكومة السورية ملتزمة بوقف إطلاق النار في محافظة السويداء وتحرص على إنجاحه، متهماً الطرف الآخر بمحاولات إفشاله من خلال خروقات مستمرة وممارسات غير إنسانية. إلى ذلك ذكر موقع إسرائيل اليوم أن أحداث السويداء تؤكد أنه لا يمكن لإسرائيل التخلي قريباً عن المنطقة العازلة التي سيطرت عليها في كانون الأول الماضي. أعلنت وزارة الدفاع التركية أن سوريا طلبت من أنقرة دعماً رسمياً لتعزيز قدراتها الدفاعية ومكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة خصوصاً داعش. أضافت: استجابة لطلب الحكومة السورية نواصل تقديم التدريب والاستشارات والدعم الفني لتعزيز القدرة الدفاعية لسوريا. كشف مسؤولون إيرانيون لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سلسلة الحرائق والانفجارات التي طالت مصافي نفط ومجمعات سكنية ومواقع حساسة في أنحاء متفرقة من البلاد ليست عرضية، بل قد تكون جزءا من حملة منسقة ومتعمدة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في إيران. وأشاروا إلى أن طهران تتحفظ في توجيه اتهام علني لتل أبيب لتجنب الدخول في مواجهة مباشرة في هذا الوقت. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الذي يزور كييف حاليا أن إيران تشكل خطرا على أمن إسرائيل وأوكرانيا على السواء نظرا لتورطها المباشر في تسليح الجيش الروسي.
إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط كتل هوائية حارة ورطبة بتؤدي لارتفاع ملحوظ بدرجة الحرارة فبتتخطى معدلات الموسمية، كما بتكون نسبة الرطوبة على الساحل عامل أساسي بزيادة الشعور بالحر. بكرة قليل الغيوم لغائم جزئيا وبقاء درجة الحرارة أعلى من معدلات الموسمية مترافقة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل بيزيد مع الشعور بالحر، وبتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة كما بتنشط الرياح خصوصا بشمال لبنان وبيرتفع مع موج البحر. الجمعة غائم جزئيا من دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة بالمناطق الداخلية، بينما بتنخفض بشكل طفيف بالمناطق الجبلية والساحلية، كما بيتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة حيث بتسوء معه الرؤية أحيانا. وفي الختام قراءة ثانية للعناوين. براك من بكركي: لا أعلم ما ستكون النهاية وعلى الحكومة أن تقرر، وإلا لن يأتي أحد لمساعدتكم. جعجع في كليمونسو يلتقي جنبلاط. العربية: حزب الله يقول إنه لن يسلم السلاح حتى لو انسحبت إسرائيل، وجاهز إذا أرادت الدولة التصادم. مجلس النواب يرفع الحصانة عن بوشيكيان وعيسى الخوري: لا تراجع عن بناء إدارة خاضعة لمساءلة القانون. عون يلتقي ملك البحرين: لبنان يحتاج لاستثمارات مبنية على الثقة المتبادلة. سلام: لبنان على مفترق طرق حساس والحكومة تعمل ما بوسعها. بخاري شارك في اجتماع روحي في طرابلس والتقى ميقاتي. موفد فرنسي لكنعان: ملتزمون بمؤتمر دعم لبنان وقانون استرداد الودائع. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا. شكرا للمتابعة وشكرا للزميل مارك البيطار عبر الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.